المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. تقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 11/3/1987.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في الأول أحب أشكر الخورس بتاع كنيسة المليحة وأشكرهم على ألحانهم الطقسية والعقائدية وأرجو لهم كل خير. نخش في الأسئلة. سؤال: ما هي الصفات الإلهية المتميزة لأقنوم الابن وأقنوم الآب وأقنوم الروح القدس؟ في الحقيقة الصفات الإلهية واحدة، هو الحاجة المتميزة عمل كل أقنوم، لكن الصفات الإلهية واحدة. يعني مثلا الآب والابن والروح القدس الثلاثة يتصفون بالأزلية، يتصفون بالقدرة على كل شيء، يتصفون بالوجود في كل مكان. يتصفون بأن كل أقنوم واجب الوجود، كل أقنوم قدوس كامل إلى آخره. أما إذا وجدت صفة متميزة فنقدر نقول الآب هو الذي يلد الابن ويبثق الروح القدس، والابن أنه مولود من الآب والروح القدس أنه منبثق من الآب. ده اللي نقدر نقول. لكن صفات الأقانيم واحدة من ناحية اللاهوتية، ده غير العمل، العمل ده حاجة تاني، لكن الصفات الإلهية واحدة. عشان كده احنا في صلواتنا بنقول الثالوث القدوس المساوي، يعني كله أقنوم مساوي للآخر. سؤال تاني، واحد بيقول انا طالب بالصف الثاني التجاري وعندي نوع من العاطفة وانا اتأثر بسرعة شديدة واتجاه العواطف تنتهي الفترة ثم تعود مرة اخرى، لماذا وهل هذا سوف يستمر فترة طويلة؟ في فترة المراهقة فيها الحاجات دي، لكن انا نصحت ليك عواطفك دي وجهها نحو ربنا، وجهها نحو الكنيسة، وجهها نحو الخدمة، وبالشكل ده تستقر وتنمو هذه العواطف. واحدة بتقول حدث خلاف بيني وبين زوجي لانه يريد اني اعمل له توكيل في البنك لنقود هو وضعها باسمي في البنك، وانا اشك فيه، فماذا اعمل؟ يعني زوجها حط فلوس في البنك باسمها وعايزها تعمل له توكيل وهي خايفة ليسحب الفلوس وتبقى راحت عليه. قولي له انا اديك توكيل لانك تحط فلوس تاني، مش توكيل انك تسحب. ما هو التوكيل بيكون مكتوب فيه موكله في ايه يعني. وإذا كان زوجك محتاج لفلوس فعلا مفيش داعي إنه يقولك توكيل عام، ممكن إنه يقولك إحنا محتاجين الجزء الفلاني من الفلوس للغرض الفلاني وإنت على طول تصرفي له هذه الفلوس على اعتبار إنكم الاثنين واحد وكل ما لك هو له وكل ما له هو لك. إذا وجدت محبة مش هنقول دي فلوسي وفلوسك، لكن إذا المحبة بدأت تهتز هنبتدي بقى نقول دي فلوسي وفلوسك وحاجتي وحاجتك إلى آخره. سؤال: أرجو توجيه نظر المسؤولين عن إضاءة القاعة، حيث إن الإضاءة ضعيفة من ناحية الرجال المجاورة للباب في الأماكن المخصصة للإكليريكيين. الجزء ده حاضر إن شاء الله نحط لكم كهرباء كافية علشان تقدروا تكتبوا اللي انتوا عايزين. هم سمعين الكلام اللي انا بقوله دلوقتي؟ واحد بيقول اني قرأت في الصحف اليومية ان الشمس سوف تختفي يوم الاحد الموافق 29 مارس في الساعة 12 ظهرا ولا تظهر الا اليوم الثاني يوم بحاله. على كل هيجي يوم 29 ونشوف ايه اللي حصل. ما اظنش ان الشمس تختفي. انتوا عارفين طبعا نظرية الكسوف والخسوف بالنسبة للشمس والقمر، لكن ما بتقعدش يوم بحاله. يعني واحد بيتكلم على تفسير الاول: الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. انا مجاوب السؤال ده في كتاب سنوات مع اسئلة الناس. وعلى اي الحالات المقصود بملكوت الله ان الله يملك على الناس، مش ملكوت الابدي. يعني بعد ما كان العالم ملك للشيطان اصبح العالم ملك لله، وفعلا انتشرت البشارة في ارجاء العالم كله في نفس هذا الجيل، وملكوت الله كان قد اتى بقوة. يعني ربنا يملك على الناس، ولذلك قيل الرب ملك على خشبة، يعني بدأ يملك على الناس من على الصليب. ارجو توضيح ايه المقصود من عبارة عزة النفس، وكيف يمكن القضاء عليها اذا كانت صفة غير محبوبة لصاحبها. لا، هو ممكن الانسان يكون عنده عزة نفس وما يكونش خاطئ. يعني عزة النفس اذا كان الواحد يعتز بنفسه كصورة لله ومثاله فلا يدنس هذه النفس بالاخطاء، يبقى عزة نفس كويسة. اذا الانسان اعتز بنفسه كابن لله وبعد عن الخطايا وبعد عن الضعفات البشرية وبعد عن شهوة الجسد وشهوة العين وتعزم معيشة، تبقى عزة نفس كويسة. لكن اذا كانت عزة النفس معناها الكبرياء والنفخة، يبقى في الحالة دي مش كويسة. ولما الواحد يجي له فكر كبرياء يفتكر خطاياه، يفتكر ضعفاته، يفتكر انه تراب ورماد، يفتكر ان ربنا وهو فوق الكل وغير محدود كان متواضع، ويحاول يدرب نفسه على الاتضاع. سؤال: هل يمكن للمجنون او المعتوه ان يتناول من الاسرار بالقداس، وماذا لو اهملها وهل يعاقب؟ طبعا المجنون لا يعاقب لانه مش دريان باللي هو فيه، لكن قوانين الكنيسة تقول اذا كان يرفض بلاش، واذا كان يحتقر هذه الاسرار او يلفظها يبقى بلاش. لكن اذا كان مجنون هادي وممكن يتناول، يبقى ياخد البركة والنعمة اللي في المناولة بدون ان هو ما يكون يفهم او ما يفهمش هي بتعمل عملها فيه. لكن ما يجيش بقى وهو يتناول يعمل حركات، يهز الكاس، يهز الصينية، يعني يكون مجنون درجة ثالثة، بلاش درجة اولى يا رجل. سؤال بيقول: آية بتقول لا تقاوموا الشر ولا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء اعطوا مكانا للغضب، هل يعتبر هذا التصريح بالغضب؟ لا، اعطوا مكانا للغضب يعني اعطوا مكانا للغضب يتصرف منه، يعني افتح له باب يخرج منه، مش ادي له مكان في قلبك، يعني تفسح له مكان جوه، تفسح له مكان بره، ادي له مكان يخرج منه، ادي له مكان يتصرف منه، ما تقعدوش جواك، ما تقعدوش جواك، حركوا انه ينصرف. يعني هناك ايات في الكتاب المقدس تدعو لنيل الحياة الابدية بواسطة الاعمال، وبعضها يدعو لنيل الحياة الابدية بالايمان. هل ننال الحياة الابدية بالاعمال ولا بالايمان ولا بالايمان العامل؟ ننال الحياة الابدية بالايمان وبأسرار الكنيسة اللازمة كالمعمودية والتوبة وسر المسحة المقدسة إلى آخره، وننال الحياة الأبدية أيضا بالعمل، لأن الإيمان بدون أعمال ميت، فمفروض يكون إيمان عامل بالمحبة. الكتاب بيقول إيمان عامل بالمحبة، وإذا ما كانش عامل يبقى إيمان ميت. فاحنا ننال الحياة الأبدية بالإيمان العامل بالمحبة، يعني بالإيمان اللي له ثمر بأعمال طيبة، فلا تكون الأعمال هي التي تخلص النفس، لأن احنا بنقول في الأجبية وبأعمالي ليس لي خلاص، ولكن تكون الأعمال نتيجة للإيمان الذي فينا، لأن كل شجرة لا تثمر ثمرا تقطع وتلقى في النار، والثمر هو الأعمال. وبيقول من ثمارهم تعرفونهم، يعني من الثمر الطيب اللي هو العمل تقدر تعرف إذا كان هذا الإنسان مؤمن بالحقيقة ولا غير مؤمن. الاتنين موجودين، بس المسألة مسألة إيه الصياغة. يعني واحدة بتقول أنا طالبة بالصف الأول الثانوي، وأحب أسأل قداستك بعض الأسئلة، وأرجو أنك لا تستهين بأسئلة لصغر سني لأن يحتاج لإجابات. لا العفو، إحنا نحب بتوع الثانوي دول خالص. بتقول كثيرا ما نسمع عن ظهورات السيد المسيح، وكيف ذلك وهو مكتوب لا يرى أحد وجهي ويعيش. كلمة لا يرى وجهي ويعيش مقصودة عبارة عن اللاهوت، فالواحد لا يمكن أن يرى اللاهوت ويعيش، مستحيل. فإحنا بنرى المسيح يعني نرى اللاهوت محتجبا داخل الناسوت مش باين لينا، فبنراه بالجسد ولكن لا نراه باللاهوت. نراه بالجسد ولكن لا نراه باللاهوت. حكاية لا يرى وجهه ويعيش عن اللاهوت. وبعدين نمرة اتنين بتقول لقد غفرت. طب ودي اسئلة كويسة، يعني دي بنت كبيرة مش اتنين. لقد غفرت لنا خطية ادم وحواء بالصلب، ومن المؤكد ان امهاتنا تعمدوا من الماء والروح ونالوا الخلاص، فكيف نحن نرث في الخطية مع ان اجدادنا غفرت لهم بالمعمودية؟ ما هو بعد ما تعمدوا ما اخطأوا تاني، هو يعني امهاتكم ما غلطوش. هي المهم ان الطبيعة البشرية موجودة فيها الخطية، فكمان الخطية الاصلية دي حاجة شخصية شخصية، يعني كنا كلنا في صلب آدم وحواء وكلنا كان محكوم علينا بالموت، فأصبح كل إنسان كشخص محكوم عليه بالموت، محتاج للمعمودية لكي ينجو بالموت. أما الخطية فدي موجودة عند الكل. وانت فكركوا عن أي خطية احنا بنعملها دي بتختلف ايه عن خطية آدم؟ ما كلها خطية. سؤال: ماذا افعل وانا ارى احد اخواتي متصل اتصال كامل باحدى الطوائف؟ قولوا لي ايه الطوائف دي ونقول لكم الرد عليها. سؤال: كل شيء نصيب، فهل كل شيء يحدث للناس نصيب؟ شخص يسير في الشارع وصدمته سيارة، وعمارة وقعت على السكان،
ده مش يبقى نصيب، ده يبقى نصيب.
عروسة تزوجت من راجل شرير، طالب ذاكر بجد وفي آخر العالم رسب، وهذا حصل، فهل هذا كله من ترتيب الله؟ وهل الله يرضى أن يؤذي خليقته؟ لا. في إيه؟ في مشاكل ومصائب بتحدث نتيجة أخطاء البشر وليس نتيجة إرادة الله. احنا بنقول يا رب اللي تكون مشيئتك، واحيانا ما بنتصرفش بمشيئة الله، وانما بنتصرف بمشيئتنا البشرية الخاطئة اللي لها نتائج خاطئة. يعني سواق عربية بيمشي بطريقة متهورة ومندفعة وبقلة عقل وبعدم حكمة فيصدم واحد. ما نقولش مشيئة الله ان الواحد ده يموت، انما دي خطأ السواق، وخطأ السواق ده يعاقب عليه سواء على الارض او في السماء او في الاتنين مع بعض على حسب ظروفه. تلميذ بيسقط، جايز هو يكون فاكر جاوب كويس وفي الحياة ما جاوبش كويس، احنا ايه اللي عرفنا؟ لكن اذا كان مجاوب كويس واتظلم يبقى مشيئة الانسان المصحح انه يظلمه، يبقى عقوبة الانسان مش مشيئة ربنا. ده امتى نقول ربنا؟ لو كانت مشيئة الانسان هي نفسها مشيئة ربنا فنقول ليه ربنا عايز كده؟ لما ساعات الانسان مشيئته تكون في سكة ومشيئة ربنا في سكة. اصل في حاجتين القديسين بيقولوها، بيقولوا حاجة بتحدث بارادة الله وحاجة بتحدث بسماح من الله. فإرادة الحاجة اللي بتحدث بارادة الله ده لازم يكون كلها خير لازم، اما اللي بسماح من الله فربنا بيسمح للقاتل يقتل وبيسمح للسارق يسرق وبيحصل، يسمح للظالم يظلم ويعاقبهم بعدين. فما نقولش دي إرادة الله ان يحدث سرقة او ظلم او كذب او غيره، دي سماح من الله انه ادى حرية للانسان والانسان بيستخدم الحرية بطريقة خاطئة. عروسة اتجوزت من راجل شرير، لازم تكون مفتحة عينيها كويس وتشوفه شرير ولا مش شرير، يعني تخش عمياني كده تاخده زي بطيخة مقفولة مش عارف حمرة ولا بيضة. لازم تكون عينيها مفتحة، لازم تكون عينيها مفتحة. وعمارة وقعت على السكان، دي جايز غلطة المهندس او المقاول او غلطة الاتنين مع بعض، لكن لو مهندس مظبوط ومقاول مظبوط وكل الشغل ماشي مظبوط اللي يخلي العمارة تقع، يعني هي غاوية مش غاوية وقوع، لكن لازم في غلطة بشرية انسان بيتحاسب عليها. ومع ذلك كل الحاجات اللي بتحدث في العالم مش هي الحاجة الاساسية، المهم ان الواحد يكون ابديته سليمة وينال ملكوت السماوات. وجايز انسان يتعب على الارض ويروح الملكوت زي العازر المسكين، وجايز انسان يتمتع على الارض ويضيع. واحدة بتقول زوجي بيضربني على اقل شيء، دي زيادة محبة. هتقول دي نصيب ولا مش نصيب؟ هو طبعا لازم انت لما تبقي زوجة يعني تكسبي محبة الراجل، فان كسبتي محبة الراجل لا يمكن يضربك،
إلا لو كان مش في عقله وهيجي يعتذر لك ويقول لك أخطيت ويتمحلس لك شوية وقلت الحكاية تمام.
ده لو كان أنت ماشي مظبوطة وهو بيحبك، لكن إذا أنت فقدت محبته وابتدى يضربك برضو دي مش كويسة. فشوفي أنت عملت إيه. غير أنها بتقول أمه وأخته بيسلطوه علي وينتهرني على أقل شيء، فماذا أفعل؟ عشان كده الكتاب بيقول اللي يتزوج يترك أباه وأمه وأخته طبعا ويقعد لوحده، وجود دول مع بعض أهو بيجيب كلام وحديد. لو أنت تكسب الراجل على الآخر مهما كلمته أمه وأخته ما يطوحهمش، وإن طوحهم ضميره هيبكته من أجل معاملتك الطيبة. احنا عايزين الزوج والزوجة يربطهم الحب الشديد، وطبعا الضرب ده ما يتفقش مع الحب. وفي ناس طبعهم صعب، هو يعني مفروض في فترة الخطوبة الواحدة تعرف اذا كان زوجها بيتنرفز بسرعة، بيتخلقن، بيغضب، بيمد ايده، بيتنرفز. يعني انا دايما احب ان فترة الخطوبة تكون فترة اختبار مش فترة عواطف، وفترة تكوين محبة وصداقة مش فترة عواطف. والواحد يقدر يعرف الطبع كويس ويشوفه يقدروا يعيشوا مع بعض ولا لا. معلش يا بنتي حقك علي. في اسئلة خاصة بالطوائف والبروتستانت والكاثوليك والحاجات دي ياريت نجاوبها لكم في اجتماع الاكليريكية بدل الاجتماع العام. واحد بيقول انا شاب في سن 19 ومشكلتي الوحيدة هي الكبد، فما هو الحل بعد ان فشلت محاولات كثيرة؟ وهذه هي اكبر كبد، يعني ان فشلت محاولات كثيرة، وهي ان كان عندي ملاحق في الصف الثاني الثانوي واخفيت على ابي وامي هذا حتى امتحنت ونجحت. شوف يا ابني، الكذب بالذات بيخلي الناس يفقدوا الثقة بالشخص. يعني انت لما تكذب بتفقد ثقة الناس فيك، ولما تفقد ثقتهم مش هيصدقوك حتى لو قلت كلام صح، وتفقد احترام الناس ليك. وحاول انك انت تبطل الكذب. غير ان احيانا، مش احيانا، هو غالبا وربما على طول بتكون خطية الكذب هي خطية ثانية تسبقها خطية اولى. يعني في خطية سابقة بتخلي الواحد يكذب، اما انك خطية انك انت سقطت وعايز تدار السقوط بالكذب يبقى خطية بتغطي خطية اخرى. او جايز واحد يكذب كنوع من انه يصل الى غرض من الاغراض ورغبته في الغرض دي تكون خطية. او واحد يكذب رغبة في انه يضحك على واحد او يتريق عليه فيكذب له كذب ويشوفه يعمل ايه، برضو خطية سببها الكذب. فشوف ايه الخطية الاولى اللي بتخليك تكذب، وبطل الخطية الاولى تلاقي خطية الكذب بطلت لوحدها. كمان الكذب معناها انك انت ما بتتحملش مسؤولية اعمالك. لو تكون راجل جد من نوع اللي يتحمل مسؤولية اعماله، يعمل حاجة يقول ايوه عملت، يقول كلمة يقول ايوه قلت. في جايز واحد يقول انا بكذب علشان اغطي على غيري. ممكن تهرب من الإجابة بدل ما تكذب، والامتناع عن الإجابة ليس كذب. واحد يقول لك فلان عمل كذا ولا كذا، قول له أنا أحبش أخش في تصرفات الناس، اسألني عن نفسي بقوة كده، مش تكذب
وتقول ما عرفش وانت عارف، خلي عندك شخصية قوية. ومع ذلك في كتاب الوصايا العشر تلاقي فيه جزء عن الكذب، حاول تقراه. في سؤال عن رقم 3 ووجوده في الكتاب واستخدامه، يعني ده اجابته طويلة شوية فناخد وقت ويبقى اخر سؤال. في الحقيقة رقم 3 يرمز الى الكمال من نواحي القيمة والحقيقة والحجم الى اخره. وزي ما قال البعض ان خطين لا يكونوا اي مساحة، ما فيش مساحة تتكون الا بثلاث خطوط، يعني اعمل اي خطين يتقطعوا ما يكونش شكل، لكن لا يتكون شكل الا ايه؟ بثلاث خطوط. وايضا لا يوجد حجم اي حاجة الا بالطول والعرض والارتفاع، دول الثلاثة. تلاقي الزمن لا يمكن ان يقاس الا بثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، من غير كده ما يبقاش فيه زمن. حتى الضمائر اللي بيتكلموا بها الناس تلاقي جميع الضمائر تتكون من ثلاثة، متكلم ومخاطب وغائب، سواء في الافراد او الجمع. وحتى من جهة الكمية تجد اما مفرد لاما مثنى لاما جمع، برضو بتقيس بالثلاثة دول. والاسرة تتكون من اب وام واولاد، برضو ثلاثة. واي عمل من الانسان، اي تصرفات الانسان التي يحاسب عليها، اما تكون بالفكر او بالعمل او باللسان، برضو بالثلاثة. ولما تيجي تقارن اي حاجة في الدنيا، اي شيئين بتقارنهم، تقول اما مثله لاما ازيد لاما انقص، مفيش غير الثلاثة، او اما مثله لاما افضل لاما اسوأ، برضو مفيش غير الثلاثة في كل المقارنات دي. واي فعل من الافعال بيخش في ثلاثة، الفعل والفاعل والمفعول به او المفعول فيه، يعني برضو ثلاثة، مفعول فيه بتقال من جهة الزمن او المكان يعني. والكائنات اللي موجودة في الارض تلاقيها نبات وحيوان وجماد، الحيوان كل كائن حي، منه انسان ومنه حيوان. طبعا بالنسبة للثالوث القدوس ثلاثة والثلاثة واحد. بالنسبة للإنسان، الإنسان يتكون من ثلاثة، نفس وجسد وروح، زي ما قالت في التسالونيك الأولى 5. والكتاب قال الذين يشهدون في السماء ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد، في يوحنا الأولى 5. والذين يشهدون على الأرض هم ثلاثة، الآب والروح والدم والكلمة، هؤلاء الثلاثة هم في الواحد. نلاقي المسحة المقدسة استخدمت في العهد القديم لمسح ثلاثة، من يمسح ملكا، من يمسح كاهنا، من يمسح نبيا، ثلاثة. والسيد المسيح مسح كاهنا وملكا ونبيا، برضو ثلاثة. تلاقي المواد اللي في الارض كلها عبارة عن ثلاثة، اما مادة صلبة لاما مادة سائلة لاما مادة غازية، ما فيش غير كده، هم برضو ثلاثة. تلاقي الجنس اما مذكر لإما مؤنث لإما ملائكي لهو ذكر والأنثى يعني. موجود برضو الثلاثة يعني عشان الناس يفتكروهم اثنين. لما الكتاب المقدس تكلم عن الخطاة في لوقا 15 تكلم عن الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود، سواء كان هذا الضائع انسان ام حيوان ام جماد، والثلاثة دول يمثلوا رمز لجميع الضالين. ازاي؟ الخروف الضال يمثل الذي ضل عن جهل وعدم معرفة، والابن الضال يمثل الذي ضاع عن نتيجة نية سيئة وشهوة خاطئة، والدرهم المفقود يمثل الذي أضاعه غيره دون أن يضيع نفسه. نلاقي الخطية في عمقها مثلت أو ظهرت في نكران بطرس ثلاث مرات عشان يوري ايه عمق الخطية، انه انكر ثلاث مرات، ولذلك المسيح سأله بعد القيامة ثلاث مرات اتحبني اكثر من هؤلاء، وبعدين نلاقي ان الشريعة اللي ربنا اعطاها للانسان عبارة عن ثلاثة شرائع، ثلاث شرائع، شريعة ادبية في الضمير اللي يحكم على الخير والشر، وشريعة مكتوبة اللي هي الكتب المقدسة، وشريعة عن طريق التسليم او التقليد سلمها جيل الى جيل. حتى الشريعة المكتوبة نجد العهد القديم ينقسم الى الناموس والانبياء والمزامير، برضو ايه ثلاثة. نلاقي خيمة الاجتماع والهيكل مقسم الى ثلاثة اقسام. نلاقي الفضائل زي ما الكتاب جه يتكلم عنها، قال الايمان والرجاء والمحبة اعظم الفضائل، هؤلاء الثلاثة ولكن اعظمهن المحبة. والخطايا برضو ركزها في ثلاثة، قال محبة العالم، شهوة الجسد، شهوة العين، تعظم المعيشة. كلها حاجات ثلاثيات ماشية في بعضها. من جهة المعجزات نجد اعظم معجزة هي اقامة الموتى، ذكر في الكتاب المقدس ان المسيح اقام ثلاثة من الموتى، اقام ابنة يايروس وابن ارملة نايين ولعازر. اقام ابنة يايروس وهي موجودة في البيت، رمز للذين ماتوا بالخطية وهم جوا الكنيسة ما انفصلوش عن الكنيسة. وابن ارملة نايين اقاموا وهو ماشي في الشارع شايلينه وبيبكوا عليه، يمثل الذين انفصلوا عن الكنيسة لكن الكنيسة لسه بتبكي عليهم وبتدور عليهم. ولعازر يمثل الذين دخل في القبر وقعد اربعة ايام ويأس الناس من رجوعه، والثلاثة كلهم ربنا رجعهم، الثلاث انواع من الاموات. من المعجزات الكبيرة ايضا نلاقي حاجة زي شق نهر الاردن، وجدت في الكتاب المقدس في ثلاث مواضع اتشق فيها الاردن، يعني من عظمة المعجزة. اتشق الاردن ايام يشوع لما حط حجارة من جوه، تلاقيها في يشوع اربعة، وتشق الاردن بواسطة ايليا النبي ضربوا بسوبه في ملوك الثانية صح 2 اية 8، وتشق الاردن بواسطة اليشع وهو راجع بعد رفع ايليا الى السماء برضو في ملوك الثانية صح 2 اية 14.
تلاقي اعداء الانسان كما قال جميع القديسين انهم ثلاثة: العالم والجسد والشيطان. والانسان بيتخلص من موت الخطية بالمعمودية بيغطس ثلاث مرات باسم الاب والابن والروح القدس والثلاثة واحد. حتى نلاقي رقم ثلاثة دقيقة في هدايا المجوس للمسيح، قدموا له ثلاث هدايا ذهبا ولبانا ومرا، وكل حاجة تمثل حياة المسيح في الثلاثة. خطية البشرية في عمقها التي حملها المسيح على الصليب، عبرت عنها الشمس بانها اختفت ثلاث ساعات، كانت ظلمة اشتراكا من الشمس والارض في انهم في حزن على هذه الخطية التي حملها المسيح وعلى آلام المسيح. وحتى الثلاث ساعات دول من الساعة السادسة للتسعة مضاعفات الثلاثة برضو. ونلاحظ المسيح بصلبه وقيامته انتصر على الخطية والشيطان وعلى الموت، ومثل هذا الانتصار بقيامته في اليوم الثالث. الثلاثة برضو ماشيين كده. نلاقي المجموعات الثلاثية ظاهرة حتى في الأسماء، أسماء الثلاث أشخاص اللي منهم تفرعت البشرية كلها، أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث. الثلاثة اللي يمثلوا البر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الناس اللي بينتقلوا يروحوا الفردوس في أحضان الثلاثة دول، أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إلا ربنا قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وتكرروا أسمعهم ثلاثة. نلاقي الاحتبال من أجل الرب والتجارب والضيقات ظهرت في الثلاث فتية في أتون النار. عزاريا وحنانيا وميسائيل، ثلاث فتية في أتون النار. ونلاقي المتاعب أثناء التجارب مثلت في تجربة أيوب واللي تعبوها أصحابه الثلاثة. نلاقي كمان الحب بتاع ربنا بالنسبة للتلاميذ كان بيتمثل في ثلاثة من التلاميذ لهم صفة أكتر، اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. ونلاقي الثلاثة دول كانوا موجودين معاه على جبل التجلي في مجده وفي بستان جثيماني في آلامه برضو الثلاثة. نلاحظ ايضا ان زي ما في بشر ابرار وفي بشر اتجربوا وماشيين مع ربنا، الناس اللي ربنا خفس بهم الارض من اجل شرهم ثلاثة: قورح وداسان وابيرام، انشقت الارض وكلتهم بالثلاثة. من الاشياء الجميلة ايضا ان الكتابة اللي كانت على الصليب كانت بثلاث لغات تمثل العالم كله: العبرانية اللي هي لغة الكتب المقدسة، واليونانية اللي هي لغة الثقافة، والرومانية او اللاتينية اللي هي لغة السلطة والحكم. وبالثلاثة دول اتكتب قضية المسيح على الصليب. اما طاعة البشر فيرمز ليها، او وعدهم بالطاعة فيرمز ليها
ان قول اسرائيل لموسى ساعة وصايا الرب الذي تكلم به الرب نسمع ونعمل به، قالوا هالو 3 مرات وان كانوا لم يعملوا به. من الحاجات اللطيفة التي تلاحظ ايضا ان موقف الانسان الخاطئ من كلام ربنا اما انه يزيد على الكلام، لاما انه ينقص منه، لاما انه يغير الكلام. وللأسف الشديد الثلاثة دول وقعت فيهم امنا حواء وهي بتتكلم عن كلام ربنا. ممكن انتم مش واخدين بالكم من دي، اقولها لكم. كلام ربنا وصية ربنا موجودة في تكوين 2، وحواء سمعت الكلمة دي للحية في تكوين 3. فايه الكلام اللي قال ربنا قال لهم في تكوين 2: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا لآدم، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. حواء زودت في كلام ربنا فقالت لا تأكل منه ولا تمساه، ونقصت في كلام ربنا انها قالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما الشجرة التي في وسط الجنة، ونقصت كلمة من جميع شجر الجنة تأكلني أكلا، فنقصت الكلمة دي. أما التغيير فربنا قال لهم يوم تأكلان موتا تموتا بالتأكيد، فهي غيرت الكلام وقالت لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت، لكن ما قالش بالتأكيد موتا تموت، وبرضو غيرتها بالثلاث حاجات تزود وتنقص وتعمل. مسألة الثلاثة تلاقوا فيها تأملات كثيرة جدا، ولكنها ترمز للكمال في الثالوث. بس في مسألة الثالوث تلاقوا الثلاثة واحد، لكن في الأمثلة اللي قلناها ما تلاقوش ان الثلاثة واحد. الملكوت شبه ربنا بخميرة وضعت في 3 أكيال من الدقيق، والكرم بتاع البشرية ظهر في إبراهيم في تكوين 18: صنع لهم خبز من برد من 3 كيلات دقيق. نكتفي بكده ونستعد للموضوع. ونقول أي ترتيل على بال ما نخلص.
مناسبة صوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. تقدم لكم محاضرات قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 11/3/1987 من العزاء على الجبل. أحبوا أعداءك.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت في العزاء على الجبل، وتكلمنا عن الآية التي تقول لا تقاوموا الشر. أنا عايز أقول ملاحظة بسيطة قبل ما انتقل إلى أحبوا أعدائكم. لا تقاوموا الشر مقصود بها نقطتين، يعني ملاحظتين أساسيتين. ملاحظة، لا تقاوم الشر بالشر، ده اللي يقصده ربنا، او لا تقاوم بالمثل. تاني نقطة مقصود بلا تقاوم الشر يعني لا تقاوم الاذى، ولكن ليس معناها لا تقاوم الخطية. فرقوا بين الاثنين دول. مش معناها واحد يقول لا تقاوم الشر ان احنا نسيب الشر ينتشر في الارض، مش معقول الكلام ده وتقول لا تقاوم الشر. فمثلا اذا كان الشر يدفعك الى الخطية لابد ان تقاومه. اذا كان الشر بيدفعك للخطية لابد ان تقاومه. مش يجي بنتي عكسها ولد تقول الكتاب بيقول لا تقاوم الشر وتستسلم ليه، لا، لازم تقاومه. لا تقاوم الشر يعني لا تقاوم الأذى، واحد بيأذيك. لكن إذا حد دفعك إلى الشر لابد أن تقاومه. كمان افرض إنسان دفعك خارج الإيمان، لابد تقاومه. ما تقولش هنا ما تنطبقش عبارة لا تقاوم الشر. كذلك التعليم الخاطئ والبدع والهرطقات لابد ان الانسان يقاومها، ما يقدرش يقول هنا لا تقاوم الشر. حتى التصرفات المعثرة، يعني اتذكر عبارة اساسية في هذا الموضوع، ان بولس الرسول قال عن تصرفات بطرس الخاطئة القاومته مواجهة لأنه كان ملوما. إذن في بعض مواقف لابد الإنسان يقاوم فيها الشر، يقاوم التعليم الخاطئ، يقاوم البدع، يقاوم الهرطقات، يقاوم الخطية، يقاوم الخروج عن الإيمان. وإلا يبقى ما فيش جهاد روحي. فلا بد ايضا انك تقاوم الشيطان، مصدر كل شر، تقاوم شره. والرسول وبخ اهل العبرانيين وقال لهم لم تجاهدوا بعد حتى الدم، ام لو تقاوم بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية حتى الدم. والكتاب بيقول لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري بكتوها، يعني قاوموها. والرسول ايضا يقول قاوموا ابليس فيهرب منكم. إذن في أنواع من المقاومات لابد أن نقاومها لكي نحصل على نقاوة القلب ونقاوة الإيمان ونقاوة التعليم. أما الأذى، الأذية اللي بيأذيها لنا الناس دي اللي قال عليها لا تقاوم الشر، يأذيك زي بعض. ولكن هذا ايضا لا يمنع حاجتين: لا يمنع الدفاع عن النفس، ولا يمنع التقاضي والمحاماة. التقاضي والمحاماة دي مش هنسميها مقاومة بقدر ما نسميها ان احنا بنحتكم لشخص محايد هو القاضي عشان يفصل بيننا. ولذلك بولس الرسول قال: انا امام كرسي ولاية قيصر، انا واقف الى قيصر، رفعت دعواي. طبعا لا تكون الدرجة الاولى، فالانسان اولا يحتمل وثانيا يحتمل ويصبر وكله، فاذا ما فيش فايدة من حقه انه يدافع عن نفسه او يتقاضى. بس لما يدافع عن نفسه ما يأذيش غيره. في نقطة تانية لازم نقولها، اللي هي حق الله وحق الانسان. انت ممكن تتنازل عن حقك الشخصي، لكن لا تستطيع ان تتنازل عن حق الله. ففي حق الله لابد ان تقاوم الشر، في حقك ممكن، بس ربنا بيضع درجات امام الناس. الانسان الكامل الى ابعد الحدود ممكن يتنازل عن كل حقوقه، والانسان اللي مش قادر ما فيش مانع يدافع عن نفسه يتقاضى، لكن بطريقة روحية ولا يخطئ فيها. وهنا تنطبق الآية، معنى الآية: لا تقاوم الشر بالشر. فممكن مقاومة بس مش بالشر، مش الوسيلة الشريرة. السيد المسيح قاوم الكتبة والفريسيين وقال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المرائين. قاومهم وأظهر فساد تعليمهم، لكن لما اضطهدوا شخصيا احتمل اضطهادهم، لكن لما قدموا تعليم خاطئ قاومهم. عشان كده قال لهم أيها القادة العميان، هنا في التعليم. ففي التعليم لا، مش بس مصرح ليك انك تقاوم، ده واجبك ان تقاوم. وظهرت مقاومة الكنيسة في عقد المجامع المسكونية والمجامع المكانية للقضاء على البدع والهرطقات. اما في الأذية الشخصية فممكن الانسان يحتمل. المسيح قال: بذلت ظهري للجالدين وخدي للناتفين، ووجهي لم امنعه عن خزي البصاق. ده في الاذى. لكن في الايمان، في النقاوة، لا بد ان تقاوم. تعليق آخر على عبارة من سألك فاعطيه: مفروض ان الانسان يعطي على طول، لكن لابد ان احنا نضع ملاحظة في الحرص في العطاء. مثلا لا تعطي شخصا شيئا يضره، لا تعطي شخصا شيئا يضر. يعني اذا واحد مجنون طلب منك سكينة تديله سكينة وتقول من سألك فأعطيه؟ لا، انت تعطي له كلمة طيبة وتفوق، لكن ما تعطيش. زي مثلا الاب الذي يعطي ابنه مالا كثيرا يفسده، كل ما يقول له هات يديله لغاية لما الوضع يضيع وما يعرفش يعيش بعد كده.
وفي مستقبل حياته مفيش. صدقوني اعرف اشخاصا تلامذة بياخدوا من ابائهم مرتبات لو اتخرجوا مش هياخدوه. بيطلب ده بعد كده لما يتوظف يبقى مدلل يقول لابوه اصرف علي. فمن سألك اعطيه برضو داخل الوصية. وعموما زي ما قلت لكم قبل كده ان كل وصية تنفيذها داخل الحكمة وتنفيذها بافراز بحكمة، لكن ما تاخدش الوصايا وتنفذها بغير حكمة. حتى ربنا عمل كده، قال اطلبوا تجد واسألوا تعطى. ومع ذلك لما بولس الرسول سأل صحة في مرضه ربنا قال له لا، المرض كويس ليك ويفيدك، تكفيك نعمتي وخلي ضربة الجسد دي قاعدة لأنها من فايدته. فساعات انت بتطلب حاجة من ربنا وما تجيلكش، تقول له ازاي يا رب، ده انت بتقول اسأله وتعطوا وبتقول من سألك فاعطيه، يبقى الحكاية دي ازاي؟ يقول لك داخل الحكمة وداخل الفائدة، مش مفيد ليك اللي انت بتطلبه. زي ما بيقول تصلون ولا تستجابون لانكم تطلبون رديا. كويسة الآية دي نطبقها، تصلون ولا تستجابون لانكم ايه؟ تطلبون رديا. مش ضروري رديا يعني خطية، يعني الحكاية مش مفيدة ليكم مش نافعة ليكم، لكن اذا كان الطلب صالح ومفيد ليكم يبقى ربنا يقول مهما طلبتم باسمي فهذا اعطيه لك. وكمان مش اصول تاخد مال الله بتاع المحتاجين وتعطيه للمحتالين، برضو مفروض الحكاية تكون بحكمة. دي في موضوع لا تقاوم الشر ومن سألك فاعطه. بعد كده المسيح بيقول مش بس تقاوم الشر، دي ناحية سلبية في نواحي إيجابية. قال ايه في النواحي الإيجابية؟ سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق بشمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك، وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا، فكونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وهنا ينتهي الإصحاح الخامس. إيه بقى الكلام ده؟ سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. انا عايز اقول حاجة مهمة، الكتاب لم يقل تحب قريبك وتبغض عدوك، الكتاب قال تحب قريبك كنفسك، لكن تبغض عدوك دي تعليم الكتب والفريسيين. ربنا لا يدعو للبغض اطلاقا، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، يدعون أن نبغض الشر وليس الأشرار، نبغض الشر وليس الأشرار، نبغض العمل الرديء وليس الناس الأردياء. لكن تبغض عدوك دي زودوها هم بقى. الكتاب بيقول ايه؟ تحب قريبك كنفسك.
وهنا عايز اقول لكم حاجة من العهد القديم عشان نوري الناحية دي مش موجودة. في لاويين 19:8 اللي ربما اخذوا منها الآية دي: لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك. الكتبة والفريسيين افتكروا لا تحقد على ابناء شعبك يعني تبغض الغرباء، ده استنتجوها من عندهم، لكن الكتاب ما قالش كده. شوفوا في ايات كويسة خالص في العهد القديم في الموضوع ده، في خروج 23:4-5 بيقول: اذا صادفت ثور عدوك او حماره شاردا ترده اليه. اذا رأيت حمار مبغضيك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلا بد ان تحل معه. يعني اذا لقيت عدوك واقع في ضيقه لابد تنقذه، مش بس هو نفسه، ده لو حماره او ثوره واقع في ضيقه لابد انك انت تنقذه والا تبقى اخطيت. فكان بالاولى الانسان. وبيقول في امثال 24:17-18: لا تفرح بسقوط عدوك ولا تبتهج ولا يبتهج قلبك اذا عثر، لئلا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه. يعني انت لما تفرح بتعب عدوك يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه. ربنا ما يحبش انك انت تشبط في عدوك، ده خطأ. اذا ربنا ما قالش انك تبغض عدوك، لكن ده الكلام اللي كانوا بيسمعوه من الكتبة والفريسيين. تحب قريبك دي من الكتاب، وتبغض عدوك دي من عندهم هم. فقال لهم لا، التعليم ده تعليم مش مظبوط، تحب اعدائك. يبقى المسألة هنا نرتقي درجة. يعني نرتقي درجة؟ يعني مش كفاية ان عدوك تحتمله، مش كفاية تصبر عليه، مش كفاية تغفر ليه، لا ده انت لازم تحبه. تحبه دي حكاية تاني. يعني واحد يقول يا رب ما كفاية ان انا محتمل الغلب اللي انا فيه ده، احبه؟ بيقول له اه تحبه، ما دي الدرجة الكبيرة بقى. وتحبه بس؟ لا، ده اكتر من كده. ايه اللي اكتر من كده؟ تحبه وتباركه وتحسن اليه وتصلي من اجله وتسلم عليه حتى لو هو رفض يسلم عليك. ده الكلام الموجود: حبوا اعداءكم، ادي الحب، باركوا لاعنيكم، اديك بتباركوا. يعني مش بس اللي يلعنك تصبر على اللعنة ولا ترد اللعنة بلعنة وتحتمل، لا ده انت كمان تباركوا. هنا دي درجة. واللي يسيء اليك ويطردك مش بس تحتمله، ده انت تصلي من اجله. لما تيجوا تقف تصلي كما تصلي من اجل احبائك، تصلي من اجل المسيئين. هنا بقى السمو المسيحي اللي ربنا بيدعونا اليه. ويريد طلب مننا محبة اعداء بس، ده شوفوا الصفات اللي موجودة هنا: اعداؤكم ولاعنيكم ومبغضيكم والذين يسيئون اليكم ويطردونكم واللي ما بيسلموش عليكم. كل دول اهو، كل دول. احنا بقى ايه، خرجنا من فصول روضة وابتدائي ودخلنا في الدراسات العليا. دي الدراسات العليا في الروحيات دي.
ده لو ما كانتش المسيحية فيها غير الآية دي بتاعت احبوا اعداءكم وباركوا لعنيكم واحسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لو ما كانش فيها غير الآية دي يبقى كفاية عليها، كفاية عليها في الكمال والسمو. هنا يبقى ايه الحكاية بقى؟ الحكاية ان بيقول لنا لابد ان تتشبهوا بالله ابيكم، ده اللي احنا مطلوب منكم تتشبهوا بالله. والله بيعمل ايه؟ الله كله حب، الله بيشرق بشمسه على الابرار على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. حتى الملحدين في العالم اللي بينكروا وجود الله بيشرق الله عليهم بشمسه ويمطر عليهم بخيره. حتى المجدفين على اسم الله، حتى الذين يكسرون وصاياه علنا وبلا خجل برضو بيديهم الخير وبيديهم الاكل والشرب وبيديهم الشمس والقمر والطبيعة ولا يبخل عليهم بشيء. دي طريقة ربنا. مرة لما كنت في العالم قبل ما اترهبن جاني زميل ليا في العمل وقال لي انا تعبان في فلان ومش قادر احتمله. قلت له امال ازاي ربنا بيحتمله؟ مش بيحتمله هو بس، بيحتمله هو وغيره وبيحتملك انت كمان، ومش بس بيحتمل دول في هذا الجيل وبيحتمل الخطاب بتوع الجيل الماضي والاجيال اللي جاية ومن اول ادم لغاية النهاردة ولغاية اخر الدهور. ده ربنا صح بيحتمل كتير، مش بيحتمل وبس، ده بيحتمل ويحسن اليهم ويحسن اليهم. تلاقي الحرام بيسرق ويقول يا رب استر وما يكسبش وربنا بيستر لغاية لما يتوب. ويام وكل واحد بيمشي في عمق الخطية وأول ما يقع يقول يا رب وربنا بيسمع. فدي طريقة ربنا، والمسيحية جاءت تعلمنا المحبة وتذكرنا بأن احنا خلقنا على صورة الله ولازم نرجع للصورة الإلهية. خلقنا على صورة الله ولازم نرجع للصورة الإلهية. ايه الصورة الإلهية دي؟ بتقول ايه؟ هقول لكم بتقول ايه. بتقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. هذه الصورة الإلهية. كونوا قديسين كما اني انا قدوس يقول السيد الرب. دي الآية بتاعت كونوا قديسين لاني انا قدوس موجودة في لاويين 11 44 و45 وموجودة في لاويين 19 آية 2. يعني دي آية موجودة في العهد القديم اقتبسها بطرس الرسول في بطرس الأولى 1:16 قال لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يعني مش الدعوة للقداسة دعوة بتاعت العهد الجديد، لا دي من العهد القديم. وتشبهوا بالله كونوا قديسين زي ما ربنا قدوس، دي موجودة في العهد القديم. المسيح بيذكرهم كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. طيب ربنا مدام بيحب اعدائه وبيغفر للمسيئين انت تعمل كده؟ وحقق السيد المسيح هذه الوصية حينما كان على الصليب وقال يا ابتاه اغفر لهم. ف فصلى لأجل صالبيه. فهل أنت بتصلي من أجل المسيئين إليك؟ يمكن المسيئين إليك أخف من الصالبين، بصلى من أجل صالبيه. تيجي بقى وتقول أحبوا أعداءكم. القلب الذي يسكنه الحب لا يجوز أن تسكنه البغضة لأي أحد أيا كان هذا الأحد، تكون محبة للكل، محبة للكل. ده سؤال مهم لينا في العزة على الجبل، هل نحب الكل؟ مش محبة مجرد نظرية، نحبه يعني ما نتكلمش عليه كلام بطال، نحبه يعني ما نعكسهوش، نحبه يعني ما نضرهوش، نحبه يعني ما نعملهوش بالمثل. مش الكلمة بالكلمة والشتيمة بالشتيمة والإهانة بالإهانة والضربة بالضربة، لا، ده حب. ده انت لما يكون مفيش شتيمة بشتيمة ومفيش ضربة بضربة ومفيش إهانة بإهانة تبقى وصلت للاحتمال وعدم الانتقام، لكن الحب درجة اكتر. ولما تحبه تحسن اليه، ولما تحبه تصلي من اجله. طب انا هسألكوا هذا السؤال وبلاش تجاوبوا عليه في سركوا كده وتقولوا في اعترافاتكم، لما انتوا بتصلوا من اجل الاخرين، مين من الاعداء بتصلوا من اجله؟ مين من المسيئين بتصلوا من اجله؟ مين اللي طردوكم بتصلوا من اجلهم؟ بصلي من اجل جرباتي، من اجل ولاداتي، ده كويس. ومن اجل اعدائي والمسيئين بصلي من اجلهم. وربما بعضكم ما بيقولش الخطية دي في الاعترافات، يعني جايز في اعترافات يقول انا اذيت فلان وزعلت فلان، لكن مين فيكم لما بيجي يعترف بيقول له يا ابونا انا مقصر في الصلاة من اجل المسيئين الي؟ تقولوا لي انت زودتها شوية. لا، ما زودتهاش، الكتاب المقدس بيقول كده. صدقوني لو انكم صليتم من اجل المسيئين مش هيسيئوا اليكم. هو بيسيئوا اليكم غير انهم وحشين؟ لما انت تصلي من اجله ربنا يستجيب صلاتك من اجل المسيء، مش هيبقى مسيء، هيبقى مسيء، يبقى كله حب. ده لو الواحد صلى من اجل المسيء. لاحظوا السيد المسيح في محاربته للفكر اليهودي الخاطئ. اليهود كانوا ما بيحبوش الغرباء ايا كان، كجنس منفرد بذاته لا يحب الامم ولا يحب السامريين، دول غرباء. فالمسيح ما جاش وقال تحبوا الغرباء، لا، ده قال الاعداء، والاعداء اصعب من الغرباء. تحب كل جنس وكل لون وكل لغة وكل والناس من كل دين ومن كل مذهب، تحب الجميع. لو انت ما حبتش الخاطي مش هتفتقده ومش هتخدمه ومش هتنقذه من خطيته. لو ما حبتش الخاطي لا هتفتقده ولا تهديه ولا تنقذه من خطيته ولا تخدمه. ولما ما بتحبش الخاطي بتنسى ايضا انك انت خاطي، لما ما بتحبش الخاطي بتنسى ايضا انك انت خاطي. ولذلك حدث مرة في مجمع رهبان ايام الاباء ان اجتمعوا يطردوا اب من المجمع، كان يخرجوه من المجمع لانه خاطئ. فقام الاب بسري وخرج وقال وانا ايضا خاطئ. مدام بيخربوا الخطاه انا اخرج انا معاه. تصور لما واحد يأذيك وانت تدعي له دعوة طيبة كده بيقول باركوا لعنيكم. باركوا يعني ايه؟ يعني قل له دعوة طيبة، دعوة طيبة، كلمة بركة كده يعني. انت تكسبه بالشكل ده يعني، وتخزيه، لان الجواب اللين يصرف الغضب. الكتاب بيقول باركوا ولا تلعنوا، باركوا ولا تلعنوا. بيقول الفم الذي يبارك لا يلعن، واللعنة معناها كل شتيمة تعتبر لعنة، وكل إهانة تعتبر لعنة، حتى لو كانت لا تحمل صفة اللعنة لكن معناها أو القصد وحش. زي اليهود لما اتضايقوا من المولود أعمى في شهادته للمسيح، بيقول الكتاب فشتموه قائلين أنت تلميذ ذاك. حكاية تلميذ ذاك دي مش شتيمة، لكن هو بيقصد الشتيمة، بقت شتيمة. يعني إذا كنت بتقصد الشتيمة وهي مش شتيمة لكن في قصدك شتيمة تعتبر شتيمة. زي ما واحد مثلا يرد رد يضحك وخالي من العقل، فأنت تبص له وتقول له إيه الذكاء ده، وطبعا تقصد إيه الغباوة دي، لكن قصد التريقة، قصد التريقة. بيقول باركوا لعنيكم، باركوا لعنيكم، اللي يلعنك تباركوا وتحسنوا إلى مبغضكم، تذكروا بالخير، تباركوا يعني تذكروا بالخير، تمتدح فيه ما يستحق المدح، مش مدح رياء ولا تملق، المسيحية ما تعرفش الرياء والتملق، لكن إن وجدت فيه صفة تستحق المدح قلت. وجايز أي إنسان مهما كان شرير برضو في حاجة كويسة، مفيش حد شر صرف معجون بالشر من أوله لآخره، برضو في حاجة كويسة، امدح صفاته الكويسة. زي مثلا السامريين كانوا ناس خطاه وبعد عن ربنا، لكن السيد المسيح وجد في السامري الصالح شيئا يستحق المدح في انه اكرم الغريب، فقال ده كويس ومدحه. وكيل الظلم كان ماشي في خطية وبدد اموال صاحبه، لكن لان فيه شيء كويس يستحق المدح، انه بحكمة صنع وعمل لمستقبله، السيد المسيح مدح وكيل الظلم، لقى فيه شيء كويس يستحق المدح. المرأة السامرية كانت عايشة في الخطية، ولكن لان فيها شيء كويس مدحه المسيح، قال لها حسنا قلتي، هذا قلت بالصدق بالحق، وجد فيه شيء يمدح. هو انت تمدح يعني تتملق الناس؟ لا، التملق المسيحي ما ترضاهوش. في ناس لا يرون الا النقطة السوداء في الاخرين، عينيهم لا تبصر الا السواد والخطأ والشر، وما يلاقوش غير ضعفات الناس يتكلموا عليه. وجايز الناس اللي هم بينتقدوهم برضو فيهم حاجة كويسة ما بيقولوهاش، يخبوا الكويس ويتكلموا على الوحش. طب فين باركوا لعنيكم هنا؟ تقول ده انسان بيضرني، دي انسانة بتضرني، ده كله شر، هو كله شر وانت كلك قرش. قاعد تقر على الراجل وما تدورش على الخير اللي فيه. هنا بقى ايه السيد المسيح قال كلمة كويسة ياريت تاخدوا بالكم منها. ايه الكلمة الكويسة دي؟ قال ان كنتوا تحبوا اعدائكم وتباركوا لعنيكم عشان ايه؟ لكي تكونوا ابناء ابيكم. يعني ايه لكي تكونوا ابناء ابيكم؟ يعني لو ما عملتوش كده ما تبقوش ابناء ابيكم. تقول له لا ده انا ابن الله بالايمان، ده انا ابن الله بالمعمودية، يقول لك طب وابن الله بالعمل؟ ما هو اليهود قالوا احنا اولاد ابراهيم، قال لهم تبروني اعمالكم، لو كنتم اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم. كمان انتوا لو كنتوا اولاد الله تعملوا اعمال الله، طبعا في حدود امكانياتكم. ايه هي؟ ربنا بيشرق بشمسه على الابرار والشرار ويمطر على الصالحين والطالحين. لكي تكونوا ابناء ابيكم. وهنا انبه الى نقطة مهمة، وهي انك البنوة ربنا دي ليها شروط، مش كل واحد يقول انا ابن وهو مش ماشي في طريق البنوة. السيد المسيح لما قالوا له امك واخواتك انتظروك، قال لهم من هي امي ومن هي اخوتي؟ الذي يفعل مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي. اهو ده اخي يبقى ابن لله صحيح. الذي يفعل مشيئة ابي الذي في السماوات. وبعدين معلمنا القديس يوحنا الرسول في اخر الاصحاح الثاني من رسالته الاولى، في يوحنا الاولى 2 آية 29، بيقول ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر هو مولود منه. كل من يصنع البر هو مولود منه. تقول انا مولود بالايمان وتعمل الشر، يقول لك لا، الذي يعمل البر هو اللي مولود منه. ده بيقول اكتر من كده، بيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. فانت تفعل الخطية وتقول انا ابن لله، يقول لا، ده انت تبقوا نغول لا بنون. بنون ازاي؟ ان كنت ابنه بيقول يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لا بتديله قلبك ولا متلاحظ عينك طرقه وتقول انا ابنه. هي البنوة دي القاب كده، يعني مسميات بلا معنى بلا فحوة بلا دليل بلا علامة. ابناء الله بيقول من ثمارهم تعرفونه. تبقى ابن توريني ثمارك، لغتك تظهرك ان كنت ابن لله ولا لا. عشان كده بيقول تحبوا اعدائكم وتباركوا لعنيكم وتحسنوا لمبغضيكم وتصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطلبونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم اللي بيشرق بشمسه واللي بيمطر على الصالحين والطالحين. لكي تكونوا، عشان تبقوا ابناء الله، مش مسائل بلا معنى. لكي تكون ابن لأبيك لابد أن تشابه أباك، تشابهه، تكون لك صورته. هذا الكلام ربنا الحنين الطيب المحب، تبقى زيه حنين وطيب ومحب.
اللي بيغفر لصالبيه تبقى انت تغفر لصالبيك. لكن واحد يقول لك كلمة تدي له كلمتين او بلاش تدي له كلمتين تدي له تبويزتين تبوز وتكشر في وشه وتعوج وشك الناحية الثانية وزعلان. زعلان ليه؟ لان ما عندكش الحب الذي يحتمل وما عندكش المغفرة للمسيئين. ربنا عايزك تبقى صورته. هو بيغفر تبقى انت بتغفر، هو بيغفر تبقى انت بتغفر. بيقول اغفروا يغفر لكم في لوقا 6 الجزء اللي خده من الأرض على الجبل. اغفروا يغفر لكم. وما تبقى صورته ازاي؟ وبيقول ايه بقى؟ ان احببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. الوثني بيحب اللي بيحب، والعشار بيحب اللي بيحب، والخاطي بيحب اللي بيحب، والزاني بيحب اللي بيحب. طب أنت امتزت عن دول في إيه؟ إيه اللي امتزت بيه؟ ما تحب اللي بيحبك وتبغض اللي يبغضك، دي خطة المثل، إن بيعامل بالمثل، بيعامل إيه؟ بالمثل. المسيح عايزك ترتفع فوق المعاملة بالمثل. يكرهني اكرهه، يزعق فيه ازعق فيه، يطردني اطرده، دي بقت معاملة بالمثل. يقول لك لا، ارتفع عن المثل، خليك انت في سموك، خليك في سموك، خليك في كمالك، خليك في سموك، خليك في كمالك، خليك مرتفع فوق مستوى اخطاء الاخرين. يعني ايه مرتفع فوق مستوى اخطاء الاخرين؟ في انسان صحته قوية جدا، يجي له ميكروب ولا يعرف يعمل فيه حاجة، عنده حصانة من جوه، الميكروب ده ما يقدرش يعمل له حاجة. وفي انسان ما عندوش مقاومة، ما فيش مقاومة داخلية، زي انسان عدد الكرات البيضاء اللي عنده قليله قوي قوي، فما فيش مقاومه، لو جاله شويه برد ينزلوه الارض. شم واحد عنده زكام يجي له زكام، ما فيش مقاومه وبيقع. لكن انت اذا كنت قوي في روحياتك لا تاثر فيك اضطهادات الناس، ولا تاثر فيك شتايم الناس، ولا تاثر فيك اخطائهم. قوي من جوه زي الجنادل الستة اللي في وسط النيل، تخبطهم الموج المية ما فيش فايدة، ما تعمل لهمش حاجة ابدا. ايه يعني عدو؟ ايه يعني يطردك؟ ايه يعني يسيء اليك؟ دي حاجات بسيطة. انت فوق. زي مرة جت ناموسة وقفت على جذع شجرة وقالت لها ولم أرض أن تقلت عليك، فالشجرة قالت لها ولا أنا حاسة بيك. بس مش معنى كده ترتفع عن الأذى كبرياء، لا، ترتفع حبا. ترتفع ايه؟ حبا. لما ناموسة تقرص جذع شجرة مش هتتألم الشجرة ولا حاجة، تمر يعني، دي حاجات بسيطة يزعلوا منها الناس الصغيرين، لكن الكبار يرتفعوا فوق هذا المستوى لكي تكونوا ابناء ابيكم. عشان كده بقى ربنا كبير، كبير في قلبه، كبير في حبه، كبير في احتماله. فخليك انت زي ربنا، كبير في قلبك، كبير في حبك، كبير في احتمالك. يعني لما يغلطوا البشر يجي ربنا يزعل، الملائكة تقول يا رب انت تعمل عقلك بعقل العيال دول، دول عيال. يقول لهم على رأيكم، ده عم حصل كده مع موسى، قال له ارجع يا رب ارحمهم غضبك، طب دول شوية طيار. قال له طب يا موسى رجال وما غضبش. فانت برضو خلي قلبك كبير وترتفع فوق مستوى اخطاء الناس. متهيأ لي بقى ايه، نكمل المرة الجاية احسن. خلاص، لا لا لا، احنا نصلي.
Intent with a great genius.